هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهشا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهشا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من المماطلة في رق الحصار وإعادة الإعمار. مخطط صهيوني لبناء 6700 وحدة استيطانية في القدس العام المقبل. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات طالت أسرى محررين في الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من غزة، حيث حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من تداعيات مماطلة الاحتلال وتسويفه إزاء رفع الحصار وعرقلته المستمرة لعملية إعادة إعمار غزة. وفي بيان أصدرته عقب اجتماعها، جددت الفصائل التأكيد على التمسك بالمقاومة كخيار استراتيجي لحماية الثوابت والحقوق الوطنية، ودعت الفصائل الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم قبل فوات الأوان. كما وشددت الفصائل على رفضها وإدانتها للممارسات الخاصة بالسلطة في الضفة المحتلة، داعية لتصعيد الفعاليات المناهضة لسياسة كم بالأفواه. هذا وأدانت الفصائل اللقاءات التطبيعية التي تقوم بها ما تسمى لجنة التواصل مع الاحتلال في مقر المقاطعة في رام الله. وحول بيان فصائل المقاومة وتحذير العدو من المماطلة في فك الحصار وعرقلة إعادة الإعمار، يقول القيادي في لجان المقاومة علي الشيشينية:
لطالما أن العدو الصهيوني يعني على مدار السنوات الطوال من حصار ومن سياسة ظلم وسياسة مفرطة في الأذى لأبناء شعبنا في قطاع غزة، كان نتاج أيضا معركة حد سيف القدس. بعد معركة سيف القدس كان من المفروض أن يكون هناك يعني دخول لمواد الإعمار، وما قدمه من الأشقاء وأحرار العالم نصرة لفلسطين ولإعادة إعمار ما دمره هذا الاحتلال الغاشم. وبالتالي يعني العدو الصهيوني يتلكى، العدو الصهيوني تباطأ، العدو الصهيوني يرفض أن يدخل مواد الإعمار وأن يعيد ما دمره هذا العدو الصهيوني من خلال إدخال كل مقومات الحياة لإعادة يعني الأمور إلى يعني ما كانت عليه في السابق قبل ما دمره الاحتلال. وبالتالي العدو الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة تجاه هذا الأمر، ويعني الأيام القادمة ستكون حبلا بما تحمله فصائل المقاومة من ردود قد تأتي بالتدريج. الفرص قد انتهت، وأن العدو الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء، وأنه لا يوجد أي مجال للحديث في الآن سوى أن خيارات المقاومة أصبحت يعني على الطاولة والقرارات أصبحت جاهزة.
ننتقل إلى القدس الشريف، حيث كشف أري جانغ عضو بلدية الاحتلال في القدس والمرشح الأقوى لرئاستها عن خطة لبناء 6700 وحدة استيطانية في القدس في محاولة لتعزيز الاستيطان وإغلاق الباب أمام تقسيمها في المستقبل. الزميل عادل أبو شرخ والتقرير التالي.
تدرس بلدية الاحتلال في القدس مخططات قدمت لها لتنفيذ بناء حي استيطاني جديد جنوب المدينة المقدسة. فقد كشف أريه كينغ عضو بلدية القدس المحتلة والمرشح الأقوى لرئاستها للأربعة أعوام المقبلة عن خطة لدفع الاستيطان في المدينة لإغلاق الباب أمام تقسيمها مستقبلا، كما قال، مضيفا إن البلدية تعتزم توسيع ورفع نسبة البناء في كل المستوطنات القائمة في القدس ومحيطها، وخاصة في شمال المدينة وجنوبها، لتعزيز السيطرة على القدس المحتلة. ووفق لجنة التنظيم والبناء، فإن العام الجديد 2022 سيشهد إقرار 6700 وحدة استيطانية في كل من شمال وجنوب المدينة لترسيخ الكتل الاستيطانية التي تم إقرارها في الأعوام الماضية، وإضافة المزيد للمستوطنات التي في طور التخطيط ذات الأولوية. وبموجب المخطط ستقام المستوطنات وفق تصور سبق ونوقش في مشروع القدس 2030-2050 الذي لم يقر، ويجري العمل على العديد من التعديلات عليه في أكثر من منطقة في القدس شرقا وجنوبا وشمالا ضمن الأولويات التي وضعها مجلس الوزراء الصهيوني السابق ولجنة القدس برئاسة رئيس الحكومة نفتالي بنيت.
ومن القدس إلى خليل الرحمن، حيث منعت قوة الاحتلال لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة الكهربائية وغيرها في الحرم الإبراهيمي الشريف. وقال مدير الحرم الإبراهيمي ورئيس سدانته الشيخ حفظي أبو سنينة إن قوة الاحتلال منعت موظفي لجنة الإعمار من استكمال أعمال الترميم بالحرم التي تشمل أعمال صيانة كهربائية وغيرها وإجراء ترميمات على سطحه وطلاء جدرانه وتنظيف أحجاره والنقوشات للسمية التاريخية وغير ذلك من الأعمال الفنية، مشيرا إلى أن العمل داخل الحرم الإبراهيمي من صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتنسيق مع لجنة الإعمار، وأن هذه الإجراءات التعسفية تأتي في إطار محاولات الاحتلال ومستوطنيه لفرض سيطرتهم وأحكام هيمنتهم على الحرم الشريف. هذا ومنع الاحتلال خلال 22 نوفمبر المنصرم رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 47 مرة. الزميل جمال محسن والتقرير التالي.
اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته تتواصل على المسجد الإبراهيمي في الخليل العتيقة، والتي كان آخرها منع رفع الأذان 47 مرة خلال شهر نوفمبر الماضي بزعم إزعاج المستوطنين في المستوطنات القريبة من المسجد الإبراهيمي. لكن الحقيقة هي محاولة لتهويد المسجد من خلال منع أي مظاهر إسلامية فيه حسب ما قالته أوقاف الخليل.
فالشهر الماضي كان هناك لأكثر من 47 وقت منع في الأذان من على مآذن الحرم الإبراهيمي بحجة إزعاج قطعان المستوطنين، وهم يحاولون بين الفينة والأخرى يعني إخراج أدوات الأذان من داخل الغرفة المعدة منذ مئات السنين والاعتداء على المؤذن خشية أن يرفع الأذان، لكن نحن مصرون على حقنا في الحرم الإبراهيمي ما فيها رفع الأذان.
الاحتلال لم يكتفي بمنع الآذان فقط في بيت أبي الأنبياء إبراهيم، بل تجاوز الأمر لمواصلة أعمال الحفر التي تهدف إلى سرقة مساحات واسعة من الأراضي المحيطة للمسجد بحجة بناء مصعد كهربائي يسهل اقتحام المستوطنين إلى داخل أروقة المسجد الإبراهيمي.
ادعاء إقامة المصعد أمام الحرم الإبراهيمي الشريف بحجة أنه سوف يخدم كبار السن والمقعدين هذا لا ينطلي على أحد، هذه عملية تهويدية، عملية استيلائية على الحرم وساحات الحرم أو ما تبقى من ساحات الحرم.
آليات الاحتلال تقوم يوميا بجرف الساحات الخارجية والتنقيب عن الآثار الموجودة في هذه الساحات منذ أكثر من 3 شهور، وهي مغطاة بالكامل بقبل من الاحتلال بشوادر سوداء خشية أن يرى أحد ماذا يعمل في داخل هذه الساحات.
في ظل صمت عربي وإسلامي رسمي على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الإبراهيمي، تتواصل محاولات الاحتلال في كافة المستويات السياسية والدينية لسرقة المسجد الإبراهيمي، وفي الوقت ذاته تتواصل دعوات الفلسطينيين للمشاركة في كافة الصلوات داخل أروقة المسجد الإبراهيمي.
إلى ملف الأسرى، حيث يواصل الأسير هشام أبو هواش إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 13% وسط ظروف صحية صعبة بعد رفض محكمة الاحتلال البت بالالتماس المقدم في قضيته. وقال المحامي جواد بولوس إن المحكمة العليا للاحتلال قررت عدم البت في طلبين أساسيين، وهما تثبيت اعتقاله الإداري ونقله بشكل عاجل إلى مشفى مدني، حيث يواجه أبو هواش وضعا صحيا بالغ الخطورة. شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات المنصرمة، واقتحمت قوات الاحتلال صباح الثلاثاء مسافر يطا جنوب الخليل، واعتقلت كل من يوسف عمر أبو جنيدية ورضوان إبراهيم أبو جنيدية وجبر إبراهيم علي عوض. هدمت قوات الاحتلال 3 غرف زراعية واخترت بهدم مزرعة لتربية الأبقار والمواشي في بلدة نحالي غرب بيت لحم. وأفاد نائب رئيس البلدية هاني فنون بأن قوات الاحتلال هدمت الغرف الزراعية في منطقتي الصليب وخلة العدس شمال وشرق البلدة. هدمت قوات الاحتلال منزلا وبئر للمياه وجرفت أكثر من 100 دونم في أنحاء متفرقة بمحافظة الخليل. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال هدمت في منطقة أبو خشبة جنوب مدينة الخليل منزلا مكونا من 3 غرف وتوابعها وبئر للمياه تعود ملكيته للمواطن عادل إسماعيل إبراهيم أبو تركي، وعاثت في الأراضي المحيطة خرابا. وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الشبور إن قوات الاحتلال جرفت 60 دونما من أراضي المواطنين بمنطقة فاتح صدرة في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل تعود ملكيتها لعائلة محمد، و40 دونما في تجمع بدوي الزويديين التابع لمجلس قروي الكعابنة وأم الدرج بمسافر يطا تعود ملكيتها لعائلتي زويدي والبسيطة، وذلك على مقربة من مستوطنة كرمائيل. الزميل صادق سالم والتقرير التالي.
مشهد أصبح شبه يومي، إخطار يعقبه هدم فتشريد لعائلة وتصبح بعدها بلا مأوى. سياسة الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين في القدس وأحيائها والضفة المحتلة ومدنها وقراها لا يخير الفلسطيني فيها إلا بطريقة هدمها، ذاتية كانت أم جرافات الاحتلال تتولى المهمة ويدفع المتضرر تكاليفها. هنا في بيت لحم ببلدة نحلين تحديدا، جنود الاحتلال مصحوبين بجرافات بلديتها هدموا منذ ساعات الصباح الأولى منشآت للمواطنين وغرفا زراعية تعد مصدر رزق أصحابها من عائلات عوض وشكارنا ومصطفى في منطقتي الصليب وخلة العدس شرق وشمال البلدة. ليس هذا الهدم الأول خلال هذا الأسبوع فقط في نحلين التي تعاني انكماشا قصريا في مساحة أراضيها بفعل سياسة المصادرة التي تنتهجها سلطات الاحتلال. قبل أيام فقط هدمت غرفتين زراعيتين ومنشآت أخرى لمواطنين، إضافة إلى إخطارات هدم بالجملة للمواطنين، ومن المتوقع أن يستمر هدم المزيد خلال الفترة القادمة. من بيت لحم إلى جنوب الخليل الحال لا يختلف كثيرا، حيث هدم الاحتلال منزلا يقيم فيه 13 فردا شردوا، بالإضافة لبئر مياه يغذي المنطقة، وجرفت 105 دونمات في أنحاء متفرقة بالمحافظة عاثت فيها خرابا وتدميرا. منذ بداية العام الحالي هدم الاحتلال أكثر من 1000 منزل بالضفة والقدس بحسب التقارير، وجرفت آلافا من الدونمات، وأصدرت مئات إخطارات الهدم. في المقابل وتيرة الاستيطان في أوجها، فمئات الوحدات تبنى ومخططات أخرى للأعوام القادمة تثبت المثبت. سرطان الاحتلال يتفشى ويصل لكل شبر أو متر يملكه الفلسطيني ويحرم منه.
وحول استهداف الاحتلال لأملاك الفلسطينيين، يقول الباحث في شؤون الاستيطان إبراهيم الهزالي:
حقيقة تعم أرجاء الضفة الغربية بكل مكوناتها، بكل مناطقها أو مسمياتها التي ورثناها عن أوسلو المشؤومة، هي ألف وباء وجيم. لم يعد هناك لا ألف وباء، لا ألف ولا باء ولا جيم. أصبحت الضفة الغربية كله أرض مستباحة في كل الأوقات وفي كل الأحيان. الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين يتحركون في كل مكان ويعثون فسادا في كل مكان ويؤذون الفلسطيني في كل وقت وفي كل حين، وهذا ألم متواصل ومتصاعد للأسف مع الأيام. وحقيقة ما يتعلق بالاستيطان هو الآن يسير باتجاهين. قبل سنوات كنا نعهد أنه الاستيطان هو سياسة حكومة، الحكومة تقوم بتوسيع المستوطنات وبتوسيع الاستيطان وشق الطرق الالتفافية والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأرض. واليوم دخل على الخط اللي هو التصرف المستوطنين الفردي، لكنه في نفس الوقت هو برعاية الاحتلال وبرعاية الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، والذي يدفع ثمنه المواطن الفلسطيني أكيد في هذه النقطة. علما نحن نلاحظ ملاحظة مهمة جدا، أن المستوطن يعتدي، يحمل سلاحه ويعتدي، يضرب ويقتل ويحمي الجيش الإسرائيلي، وفي حال دافع الفلسطيني عن نفسه بالحد الأدنى لو وقف أو يعني نظر نظرة يعني مشينة للمستوطن دفاعا عن نفسه يعتقل في نفس الليل، في نفس الليل وفي نفس اليوم. هذه الجرائم المركبة الآن في الضفة الغربية لاستيطان حكومي واستيطان فردي ويتدحرج الآن ويتوسع في كل المناطق، لم يعد يتركز في مناطق فيه كما كنا نشاهد في السنوات السابقة، بل الآن وصل كما قلت في مقابلة سابقة لكم إلى تخوم المدن الكبرى.
وأخيرا أصيب عشرة المواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوة الاحتلال لقرية دير نظام شمال غرب مدينة رام الله. في الختام هذا تذكير بالعناوين: فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من المماطلة فرق الحصار وإعادة الإعمار. مخطط صهيوني لبناء 6700 وحدة استيطانية في القدس العام المقبل. قوة الاحتلال تشن حملة اعتقالات طالت أسرى محررين في الضفة الغربية. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فلسطين اليوم، عمليات الشباب الفلسطيني، ما الدلالات؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. أعزائي المستمعين، البداية مع فقرة حديث الدار وزميلة شيماء.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحنا غياب. أوف 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 أوف.
مستمعينا الكرام، تعتزم سلطات الاحتلال السيطرة على مساحات واسعة من أراضي مدينتي الطيبة وقلنسوة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48 لمصلحة مشروع أطلقت عليه عابر الطيبة. ووفق مصادر في الداخل المحتل، فإن المخطط يقع غربي المدينتين ويبدأ من الشارع المسمى 65 شمالا ويلتقي مع الشارع الواصل بين الطيبة وقلنسوة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل سمير أبو عطا.
يتفشى وباء الاستيطان بشكل متسارع في الأراضي الفلسطينية في ظل صمت عربي ودولي، فقد اعتزمت سلطات الاحتلال الصهيوني السيطرة على مساحات واسعة من أراضي مدينتي الطيبة وقلنسوة بالداخل المحتل عام 48 لمصلحة مشروع أطلقت عليه عابر الطيبة. ويقع المخطط غربي المدينتين ويبدأ من الشارع المسمى 65 شمالا ويلتقي مع الشارع الواصل بين الطيبة وقلنسوة، ويهدف المخطط إلى السيطرة على مساحات واسعة من أراضي الطيبة وقلنسوة، وسيكون له أثر سلبي كبير على المحلات التجارية في المنطقة. ودعا الناشط عبد الستار شاهين أهالي الطيبة والبلدية لتقديم الاعتراض على المخطط قبل المصادقة عليه، لأنه في حال شق هذا الشارع فسيلتهم مئات الدنومات من أراضي الطيبة الزراعية، وسيكون له الأثر السلبي الكبير على كل المحال التجارية والصناعية الواقعة على شارع الطيبة الحالي الذي سيحول اسمه لعابر الطيبة. ووجه الأهالي نداء لكل الأحزاب الوطنية والسياسية وخاصة اللجنة الشعبية بضرورة أخذ دورهم للتصدي لهذا المخطط الجائر بكل حزم وعزم قبل فوات الأوان. ويضيق الاحتلال على فلسطيني الداخل في التوسع العمراني ويمنعهم من استثمار مساحات واسعة من أراضيهم التي صادر قسما منها بعد أن شرع قوانين لهذا الهدف.
نشكر الزميل سمير أبو عطا. وعن استهداف الاحتلال لأملاك الفلسطينيين في مدينتي الطيبة وقلنسوة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية.
سيد سهيل، ما الخطورة التي تكمن جراء قيام سلطات الاحتلال السيطرة على مساحات واسعة من أراضي مدينتي الطيبة وقلنسوة في الداخل المحتل؟
يعني شوف، هناك خطورة الكامنة وهي غير ظاهرة حتى اللحظة، وهو أن يتم تقسيم المناطق العربية في الداخل إلى أجزاء متفرقة. يعني يتم فصل التجمعات السكانية عن الأراضي، وأنا هنا لا أتحدث جغرافيا ولكن إداريا. ما يحصل هو اليوم هو جزء من مخطط قام به ما تسمى بوزارة الداخلية في حكومة الاحتلال، بمحاولة لإعادة هيكلة الحكم المحلي، وهو إيجاد طبقة حاكمة تكون يعني أعلى من المجالس المحلية، وتدمج مجالس يعني مختلفة في مناطق معينة، يعني بمثل أن يتم دمج تجمعات عربية مثل الطيبة وقلنص وغيرها مع مناطق وتجمعات يهودية استيطانية محيطة، ويتم وضعها جميعا ضمن مخطط واحد، ويتم يعني إعطاء إيجاد مخططات جديدة مثل هذا الشارع، وبالتالي أن يتم إعادة رسم الحدود الإدارية لهذه التجمعات الإقليمية. فهي من نقطة أولى هي فصل من الناحية الإدارية ما بين مناطق سكنية وما بين أراضي زراعية للمواطنين. ثانيا أنها ستفقد المجالس العربية أحقية أو استقلالية في قراراتها، وبالتالي يمكن أن ينتج عن هذا إيجاد دمج في المستقبل ما بين التجمعات الإقليمية المستحدثة وما بين مستوطنات على جانب الآخر من الخط الأخضر، فبالتالي أن يتم فرض تجمع أو يعني إجماع ما بين المستوطنات ومن بين هذه التجمعات، وكأنهم يفرضون على العرب قبول المستوطنات القائمة في المناطق المحتلة.
طيب سيد سهيل، هل سيصبح الأمر الآن طبيعة ما يجري الآن من سيطرة على الأراضي هو أمر واقع يسيطر عليه الاحتلال ويطلق مشروع يسميه عابر الطيبة فيغير ملامح هذه الأراضي ويسيطر عليها بحكم أمر واقع على الفلسطينيين؟ ما هو المطلوب الآن؟ ما هو المطلوب من الفلسطينيين تجاه ما يقوم به الاحتلال من إجراءات؟
يعني سيحاول الفلسطينيون التصدي لمثل هذه المخططات في الداخل من خلال تقديم اعتراضات للجهات المعنية، يعني هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن للفلسطينيين القيام به الموجودين في تجمعات الطيبة وغيرها، التقدم باعتراضات، وهذا هو دور بالحقيقة المنتخبين أو الممثلين للمناطق العربية الآن في الكنيسة بأن يقوموا بالتصدي لمثل هذه المخططات، لأن هذه المخططات ستنتزع الكثير من سلطات المناطق العربية بحجة أنها ستقوم بتقديم خدمات أفضل، وهو على أرض الواقع لا توجد أي ضمانات لتقديم أي خدمات أفضل للمواطن العربي أو إعطائه أي امتيازات فيما يتعلق بالبناء والتوسع وغير ذلك. يعني هو سيكون إعطاء سيطرة للتجمعات الكبيرة على حساب الفلسطينيين.
شكرا جزيلا لك السيد سهير خليلية مدير وحدة الاستيطان في معهد أريج، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهير خليلية، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء سمير أبو عطا، شيماء غراوي، مع الشكر الموصول لمسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، عمليات الشباب الفلسطيني محور حديثنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عمليات الشباب الفلسطيني ما الدلالات محور حديثنا، وإلى العناوين. ما الذي يدفع الشبان الفلسطينيين للقيام بعمليات ضد الاحتلال؟ ما أهمية هذه العمليات ضد الاحتلال وانعكاساتها على أمنه ومستوطنيه؟ ما الدلالات التي تحملها تحذيرات وزير حرب الاحتلال بإعلان رفع الجهوزية؟ عمليات الشباب الفلسطيني ما الدلالات محور حديثنا في هذا اللقاء. تشهد الفترة الحالية موجة عمليات ينفذها الشباب الفلسطيني الثائر في الضفة الغربية والقدس المحتلة من تلقاء أنفسهم انتصارا لقضيتهم الوطنية والدينية، الأمر الذي دعا وزير حرب الكيان السابق موشي علون لتشبيه ما يجري بموجة العمليات عام 2015. هذه الموجة التي نشهدها اليوم دفعت بوزير الحرب الحالي بني غانتس برفع أو إلى رفع درجة الجهوزية في جميع معابر الضفة الغربية خشية تصاعدها. قراءة تداعيات عمليات الشباب الفلسطيني على صعيد الكيان تأتيكم في سياق تقرير الزميل فؤاد سلامة.
يدرك الكيان منذ نشاته بأن التهديد الديموغرافي الداخلي المتمثل بالوجود العربي الفلسطيني في المناطق المحتلة عام 48 والضفة المحتلة يعتبر من أبرز التهديدات الوجودية التي تواجهه، حيث عكف الاحتلال على معالجة ذلك التهديد بكافة الأساليب المختلفة، بما في ذلك التنكيل بكل من يفكر بمقاومته والإلهاء بأمور جانبية أخرى، إلا أنه فشل فشلا ذريعا في انتزاع المعاني الوطنية والدينية من قلوب الفلسطينيين، الأمر الذي تجلى واضحا خلال معركة سيف القدس وموجة العمليات التنظيمية والفردية ضد الأهداف الصهيونية. وفي السياق ذاته تشهد الفترة الحالية موجة عمليات بطولية بات يتسابق لتنفيذها الشبان الفلسطينيون من تلقاء أنفسهم انتصارا لقضيتهم الوطنية والدينية، فقد تم تنفيذ 7 عمليات بطولية في أقل من 2.5 أسبوع، الأمر الذي يثير مخاوف وقلق المنظومة الأمنية الصهيونية التي تقف عاجزة في مواجهة هذه العمليات وإحباطها في ظل استحالة التنبؤ بما يدور في أذهان الشبان الثائرين، حيث أوعز وزير الحرب بيني غانتس برفع حالة التأهب والاستنفار في الضفة المحتلة. ومن جانبه كشف المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرنوت أليور ليفي بأن هناك تعاونا أمنيا بين السلطة والمنظومة الأمنية الصهيونية لإحباط موجة العمليات الفردية الحالية، كما تطرق وزير الحرب السابق موشي علون إلى سلسلة العمليات الأخيرة. في ظل الاعتبارات الأمنية التي تتمتع بها جبهة الضفة المحتلة وذلك لتداخلها وقربها من خطوط التماس مع الكيان، تبقى الضفة تتصدر أبرز التهديدات الاستراتيجية والأمنية لدى الاحتلال، فالمدن الفلسطينية لا تبعد مرمى حجر عن قلب الكيان ومدنه الحيوية.
شكرا للزميل فؤاد سلامة. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ صلاح الدين القرى الخبير بالشأن الفلسطيني. سيد صلاح الدين حياكم الله، أهلا بكم. سيد صلاح الدين، موجة من العمليات نفذها شبان فلسطينيون مؤخرا، ما أهمية هذه العمليات في هذه المرحلة بالضفة الغربية؟
الضفة الغربية جزء من معادلة الصراع أو جزء أساسي، جزء جغرافي أساسي بمعادلة الصراع مع العدو الصهيوني، واليوم عندما يقوم الشباب الفلسطيني بهذه العمليات يعني أن عمل الصراع سيمتد من غزة التي كانت هي الخزان الأساس للعمليات ومعادلة الصراع والمواجهة مع العدو الصهيوني إلى مناطق الضفة، وهذا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار لأهميته، على أساس أن هؤلاء الشباب من الشارع الفلسطيني دون أي التزام تنظيمي يقومون بهذه العمليات بشكل إفرادي، مما يعني أن توجه المقاومة الذي كان محصورا على صعيد القطاع قد انتقل إلى الضفة، وبإرادة شعبية تماما يمثلها اليوم هؤلاء الشباب الذين يقومون بهذه العمليات. نقطة ثانية، أهمية أن تجري هذه العمليات بالضفة هي أن الضفة خاصرت الكيان، خاصرت دولة الكيان، وهناك نقاط تماس مباشرة مع المستوطنات ومع قواعد الاحتلال،
نعم،
ومع نقاط الاحتلال التي تطوق الضفة، وهو ما يجعله أمرا خطيرا على وجود الكيان وعلى تواجد المنظومة العسكرية للكيان وعلى الاستيطان والمستوطنين في جوار الضفة.
طيب، هل يمكن لهذه العمليات أن تؤسس لمرحلة مهمة في الضفة الغربية بحيث يعني يمكن أن تغير المشهد فيها.
نعم، نحن على أبواب تغيير هذا المشهد على مستوى الضفة الغربية، نظرا للعمليات التي قامت فيها أو لعملية العلاقة التي قام فيها كيان الاحتلال والإدارات الأمريكية لتحييد الضفة عن معادلة الصراع. عندما نرى أن هذه العمليات بعد كل المحاولات التي جاءت تحت عدة عناوين، العمل الاقتصادي والورقة المالية والورقة الاقتصادية وضخ المال للضفة الغربية لإبعاد أهالي الضفة عن معادلة الصراع مع العدو الصهيوني، نرى اليوم أن هناك عملية تغيير كبرى، أنه كل هذه المحاولات من خلال المالية وورقة الاقتصاد التي لوحت بها الإدارة الأمريكية ولوح معها الكيان الصهيوني، وكان يعطي امتيازات أنه أعطي أنا شباب من الضفة مشان العمل في الداخل، في الداخل المحتل بأراضي 48، لقاء أن يعني أن يبعد هذا الشباب أو هذه الشبيبة عن معادلة المواجهة أو الصراع أو القيام بعمليات ضد العدو الصهيوني. هذه كل هذه السياسات لم تنجح مع العدو ولم تنجح مع الإدارة الأمريكية، وهنا ما جسدته هذه العمليات، خاصة أنا أكرر هنا بأنها عمليات فردية بعيدة كل البعد عن العامل التنظيمي أو العامل الفصائلي في الموضوع. وإذا كان العامل يعني العامل الفردي طغى على العامل الفصائلي في معادلة الصراع، هذا يعني أنه أي عملية صدام أو أي عملية رفع وتيرة في عملية الصدام سيكون المنسوب أعلى من الذي نراه حاليا، ويكون النتيجة التي ستحقق المقاومة على غرار ما حققته في معركة سيف القدس الذي قادته غزة كمان ذات منسوب أرفع وذات معطيات عالية على مستوى النتائج الذي سيحققها الفلسطينيون في المواجهة مع العدو الصهيوني.
طيب، بناء على ما تفضلت، هل الأرضية بالضفة مهيئة لانتفاضة جديدة بناء على هذه العمليات، بمعنى أنها يمكن أن تتطور إلى هذا المستوى؟
نعم، هنا في مسألة على مستوى الضفة الغربية الذي يمنع حدة عمليات المقاومة ما قامت به السلطة الفلسطينية من عملية تنسيق أمني، وبالرغم من كل ما قامت به هذه السلطة إلا أن العمليات ذات مدلول بعيد يشير إلى أن كل محاولات السلطة ومعها الكيان الصهيوني بإبعاد شبيبة الضفة وأهل الضفة عن عملية المواجهة مع العدو قد استنفذت تماما، وهذا ما يشير إلى عملية تصاعد في هذه العمليات والدفع بعجلة الانتفاضة مجددا، خاصة وأن الأيام الأخيرة وما حملته أخبار الضفة من عمليات مواجهة ما بين أجهزة أمن السلطة والشباب الفلسطيني على أرضية عمليات استهداف للشباب الفلسطيني داخل الضفة من عمليات اعتقال وعمليات تصفية داخل الضفة الغربية، هذا يعني أن الشعب الفلسطيني أو أبناء الضفة بالتحديد متجهون إلى رفع وتيرة المواجهة إن مع السلطة وأجهزات الأمنية أو مع الاحتلال ونقاط تماسه مع حول الضفة الغربية.
طيب، يعني هل نستطيع أن نقول بأن العائق هو كله السلطة أم أن هناك عوائق أخرى أمام يعني تعزيز دور المقاومة في الضفة؟
بصراحة في مسألة أنه الفصائل الفلسطينية عندما تتجه لتناول استراتيجية فلسطينية تندرج في المشروع الوطني الفلسطيني تستبعد أي تواجد فلسطيني أو مواجهة فلسطينية، هذا أهم عائق في الموضوع، أنه السلطة وضعت نفسها في مواجهة الفصائل ومواجهة الشعب الفلسطيني، وهو ما يؤخر يعني يشكك في اللحمة الفلسطينية، وهذا ما تريد استبعاده الفصائل الفلسطينية وأبناء شعبنا الفلسطيني، أن تكون المواجهة فلسطينية. ولكن الأمور المستجدة على مستوى الساحة الضفة مؤخرا من انتهاكات السلطة وأجهزة الأمنية بحق الشعب الفلسطيني، هذا سيعيد دراسة الموضوع بالكامل.
طيب، الآن يعني غانتس يطالب الجيش بضرورة البقاء في حالة تأهب لمواجهة هذه العمليات، هل هذه التصريحات كانت خلفياتها لخداع العالم أم أن الاحتلال متخوف فعلا من ما يجري في الضفة ويحذر باختصار؟
على صعيد الكيان الصهيوني هناك مسألة هامة جدا، أنه هذه العمليات هي خطر بالنسبة لكيان الاحتلال ومنظومته العسكرية، خاصة أن بني جانس كان قائد أركان الاحتلال، قائد أركان الاحتلال في العام 2014 أثناء العدوان على غزة، ولم يحقق أي انتصار من تلك الأيام حتى يومنا هذا بني جانس. ودائما أي عمليات أو تصريحات لجانس هي عملية تعويم لشخصه على أساس موضوع المعادلة داخل الكيان، إنه أي عملية أو أي تصريح يتجه في مواجهة الفلسطينيين أو الاعتداء على الفلسطينيين سيرفع من منسوب التأييد له أو عملية إنقاذ أو تعويم له داخل معادلة الكيان. هنا في مسألة كمان أهميك، إنه مسألة إنه التصريحات الأخيرة لعدد من القادة العسكريين في الكيان ومسؤولين ولمحللين سياسيين في إعلام الاحتلال تشير إلى تزايد الهجمات الفلسطينية، إلى أن تزايد الهجمات الفلسطينية والعمليات الفلسطينية على مستوى الضفة الفلسطينية، على مستوى الضفة الفلسطينية والقدس، هذا يعزز احتمالية تصاعد المواجهة، خاصة وأن هذه المواجهة، نحن نذكر دائما الضفة الغربية والقدس، ولكن علينا أن نذكر شيء مهم، حتى أن الداخل الفلسطيني ليس مستبعد من هذه المواجهة. وآخر ما يشير له من جعنين تشير له الأخبار بهذا الصدد هي المظاهرات العنصرية التي شهدتها مدينة اللد البارحة. كان هناك محدودية لمسار هذه المسيرات، لم يستطع المستوطنون أن يقتربوا من المناطق العربية في مدينة اللد، لأن اللدويون أو أهلنا في الداخل المحتل حذروا المستوطنين وحذروا شرطة الاحتلال بأنه أي عملية اقتراب من المناطق العربية ستتغير المعادلة في الداخل الفلسطيني.
شكرا لك الأستاذ صلاح الدين القراء، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الفلسطيني.
يا هلا
حياك. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ صلاح الدين لمشاركته القيمة في لقائنا هذا، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا المباشر هذا. ماذا في عنوان السلطة الممنوحة وقرار تصفية الرئيس الراحل ياسر عرفات؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات مع الزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم. نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب صدر داخل كيان الاحتلال، أصدره رونين بيرغمان تحت عنوان السلطة ممنوحة. هذا الكتاب يتناول المحاولات التي كانت تقوم بها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الصهيونية وبإعاز من حكومة الاحتلال لتصفية الرئيس الراحل ياسر عرفات. ويكشف المؤلف النقاب عن أن الأمر الأول بتصفية عرفات أصدره رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق ليفي أشكول ووزير الأمن آنذاك موشي دايان، وكان ذلك بعد انتهاء العدوان الصهيوني عام 1967، وجاء التحول الأشد بعد معركة الكرامة في 21 من أذار مارس عام 1968. وبحسب المؤلف فإن معركة الكرامة أعادت ولو القليل من القوة والكرامة والثقة بالنفس للعرب بعد النكسة التي لحقت بهم في عام 1967، مشيرا إلى أن معركة الكرامة كانت هزيمة نكراء لإسرائيل بكل المقاييس. وبعد هذه المعركة أصدرت الحكومة أمراً لجميع الأجهزة الأمنية بالبحث عن عرفات وتصفيته. أعزائنا المستمعين، يستشهد رونين بيرغمان مؤلف كتاب السلطة ممنوحة بأقوال أدلى بها الوزير الصهيوني موشي يعلون، والذي قال إن عرفات شكل تهديدا استراتيجيا على الدولة العبرية. وزاد يعلون الذي كان في السابق رئيسا لهيئة الأركان العامة ثم شغل رئاسة الاستخبارات أمان، أن عرفات كان يؤمن بأنه يجب القضاء على إسرائيل عن طريق عاملين، الأول العامل الديمغرافي والثاني العامل الإرهابي حسب تعبيره. وتابع بيرغمان أن يعلون كان يؤكد أن عرفات استخدم اتفاق أوسلو محطة في طريقه لإبادة إسرائيل، موضحا أنه تبنى نظرية خيوط العنكبوت قبل حسن نصر الله على حد قوله. وبحسب يعلون فإن نظرية خيوط العنكبوت تقول إن الدولة العبرية هي دولة عظمى من الناحية العسكرية، لكن المجتمع في إسرائيل هو مجتمع لا ينقصه شيء، وبالتالي فإنه لا يريد خوض الحروب. وبموجب هذه النظرية يقول يعلون إن عرفات وبعده نصر الله اعتبرا أن الدولة العبرية هي مثل خيوط العنكبوت، فمن الخارج تراها قوية، لكن عندما تدخلها تكتشف أنها ضعيفة جدا وتتفكك. ويضيف المؤلف بيرغمان نقلا عن يعلون أن عرفات تحدث بالإنجليزية عن سلام الشجعان، وبالعربية تحدث عن مواصلة الكفاح والجهاد، وأنه أراد أن يؤسس دولة فلسطين على أنقاض إسرائيل، وكان من أشد الفلسطينيين تزمتا، وتمكن بدهائه الشديد من إقناع الرأي العام العالمي بأن الشعب الفلسطيني يمارس المقاومة من أجل التحرير ويرفض الاعتراف بأنه نفذ أعمالا معادية.
مع نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميلة شيماء لاستعراضها كتاب السلطة الممنوحة.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 وقوفا.
قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أنو بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه؟ كيف ممكن يصير هيك والأرض بتبلعش الناس والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر؟ آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام. والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش، ما أخذت ولا أعطت كثير، ورجعت غفية ساعة زمان وصحيت مرة ثانية لقيت فراش جوزها فاضي. فركت عينيها وقامت، اتنصتت شوي بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار، ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة، بدها تعيط ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، إجريها ما طاوعنهاش. ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض عينيها تيبسوا، وجهها تجمد، وعرفت إنه جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر. سألت المكانيك محمود إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قالها إنه كان بلشان يبيع لولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حده ولا لأ. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قالها إنه مشتاق يقعد معه، ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها، توصلت كشك حسن حلاوي، ما لقيتوش لحسن، لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش، فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت أم صابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف، ما شفتيش جوزي يا أختي؟ سألتها الشجرة، مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها أبو صابر. الشجرة قالت أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها أيوة هو بذات نفسه. جاوبتها الشجرة لمحته مارق من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. طلعت أم صابر لفوق على غيمة في السماء مارقة من فوقها، إن كانت شافت أبو صابر. قالت لها الغيمة شفته ماشي مثل العاشق، حاضن بارودته وبهتف باسم صابر. وقفت أم صابر وسألت نسمة هوا مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر. النسمة قالت لها جوزك في كل مطرح، جوزك يا أم صابر راح على الوطن. رجعت أم صابر وحدقت بالسما الزرقة، شافت ابنها صابر محوط بالملايكة وماشي بنص موكب كبير مهيوب، فرفح قلبها وانتعشت روحها ونادت صابر يما يا حبيبي يما. الموكب ظل متابع مسيره وام صابر تنادي من خصخيص قلبها انا امك يا حبيبي، اليوم طلع ابوك وطلع معه حسن حلاوي ورجال كثير طلعوا معه قبل طلوع الفجر حاملين بواريدهم بايد يما، ورواحهم بالإيد الثانية. واسمك، اسمك يا صابر، اسمك يا حبيبي يما سابقهم. لوحت ام صابر بإيدها لموكب صابر مودعة، ورجعت على المخيم تحضر حالها لاستقبال ابو صابر.
انا ايوب، انا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما على جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود، أنا أيوب.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.
لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، أسير على جراحات.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا. زادانا عزمك أعصارك مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين